درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم يا رب بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 53 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا بفضل الله جل وعلا للقاء 55 على التوالي مع الآيات المباركات، مع الآيات 90 بعد 100 الأولى إلى 94 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأحبة، لقد تكلمت في اللقاءات الماضية بكلام نفيس لإمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله، بينا الفرق لغة واصطلاحا بين معنى القتال ومعنى الجهاد، وذكرت أن لفظة الجهاد أشمل وأوسع مدلولا من معنى القتال ولفظ القتال، فالقتال مرتبة من مراتب الجهاد، القتال مرتبة من مراتب الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد 4 مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس، وهي 4 مراتب: أن تجاهد النفس على تعلم الحق، على تعلم الهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على العمل بالهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على الدعوة والبلاغ لهذا الهدى ولهذا الدين الحق، وأن تصبر بعد ذلك على الأذى، لأنه حتما إذا سلكت هذا الدرب وذاك الطريق ألا وهو طريق الرسل والأنبياء، فلا بد أنك ستتعرض للأذى والمحن والفتن والابتلاءات. ومن ثم فالمرتبة 4 من مراتب جهاد النفس أن تجاهد النفس على الصبر على الأذى والمحن والفتن والابتلاءات، وقد بينا ذلك بالتفصيل. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد هي جهاد الشيطان، وهي مرتبتان: جهاد الشيطان على ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والمرتبة الثانية جهاد الشيطان على ما يلقي إلى العبد من الشهوات. أما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد فهي جهاد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وهي 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. ثم قال إمامنا ابن القيم: وجهاد الكفار أولى به أن يكون باليد، وجهاد المنافقين الأولى أن يكون باللسان، وقد بينا ذلك. أما المرتبة 4 من مراتب الجهاد فهي جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والأهواء، وهي 3 مراتب، وهي 3 مراتب: المرتبة الأولى الجهاد بالقلب، الجهاد باليد، والمرتبة الثانية الجهاد باللسان لمن عجز عن المرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة الجهاد بالقلب. وقد بينت حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وبينت بتركيز شديد واضح على أن التغيير باليد للمنكرات وللظلمة وللفساق ولأهل البدع، شددت على أن التغيير باليد له ضوابط، له ضوابط، لابد أن يكون أمرك بالمعروف بمعروف وبرفق وحلم، وأن يكون نهيك عن المنكر بغير منكر وبغير غلظة وبدون شدة وقسوة وفظاظة. قال إمامنا ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا هو العلم، هذا هو الفهم الدقيق للأدلة. ولطالما قلت الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل، ولابد من تحقيق مناطات الدليل، ولابد من تحقيق مناطات الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، وحتى لا تسحب دليلا خاصا على مناط عام. ولذلك يقول إمامنا ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ثم قال في موضع آخر: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لذا أرى من أفقه تراجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم ترجمة في باب رائع بعنوان باب الفهم في العلم. ولدي الحبيب وأخي الغالي وشيخ الكريم، لابد من فهم الأدلة، لابد من فهم العلم، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. وقلت: أنا لا أتهم إخلاصك ولا أقلل من حماسك، لكن اعلم ولدي الحبيب وأخي الفاضل أن الإخلاص والحماس وحدهما لا يكفيان أبدا، بل يجب أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة. نعم، أعلنها ورأسي تعانق كواكب الجوزاء، لابد من العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ومن سار على دربهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين المباركين إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الأرض من عليها رب العالمين جل وعلا. لابد من هذا التأصيل والتقعيد في قضية الجهاد، لكنني أتحدث في هذا اللقاء عن جزئية في غاية الأهمية والخطورة في مبحث الجهاد، ولنا فيه وقفة أخرى قبل تفسير الآيات. لابد وحتما أن أقف مع ما يسمى بآية السيف، وهل نسخت بالفعل آية السيف المذكورة في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآية وهي الآية الخامسة في سورة براءة، هل فعلا نسخت هذه الآية الكريمة وحدها 140 آية من كتاب الله؟ وهل على ذلك دليل من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ أم نقول بعدل وإنصاف إن المسألة مختلف فيها بين الأئمة، بين أئمتنا القدامى وبين علمائنا من المعاصرين، والأمر يحتاج إلى تحقيق علمي رصين، ويحتاج إلى فهم دقيق، ويحتاج إلى وعي عميق. سأقف مع هذه الآية بإذن الله تعالى وقفة متأنية، وسأطرح على حضراتكم بأمانة علمية أقوال أئمتنا وسادتنا جزاهم الله خيرا، ثم لنقدم ما يصلح وما يتسق مع سياق سورة براءة السابق واللاحق لما يسمى بآية السيف. ومن باب الأمانة فلفظة السيف لم تذكر في القرآن الكريم مرة واحدة أبدا، لم تذكر لفظة السيف في القرآن الكريم كله من الفاتحة إلى الناس مرة واحدة. سأبين ما أدين به أنا لله عز وجل من خلال فهمي لأقوال سادتنا وأئمتنا، وإن شاء الله تعالى ما سأطرحه لي فيه سلف من أقوال السادة والأئمة، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن نتوقف عند اجتهاد بعض المجتهدين وأن نقطع بهذا الاجتهاد على أنه الحق كأنه وحي منزل من عند الله. أبدا أبدا، الوحي هو القرآن والسنة فقط، أما فهم أي إمام وإن على قدره عندنا وفي قلوبنا فهمه ليس وحيا معصوما، بل الوحي المعصوم فقط هو القرآن والسنة. أرجو من أولادي أن يقفوا على هذه الحقائق حتى لا نجعل من الاختلاف في هذه القضية سيفا يرفعه كل أخ على أخيه، وكل فصيل على الفصيل الآخر، وكل جماعة على الجماعة الأخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة الليلة وهي مسألة في غاية الأهمية والخطورة، ألا وهي: هل حدث تطور ووقع تطور في مراحل الجهاد؟ لأن البعض ينكر ذلك من أبنائنا وإخواننا، ينكر أنه قد مر الجهاد بمراحل من مراحل التطور الذي يتسق مع أحوال المسلمين زمانا ومكانا. إنه تشريع من خلق، وهو الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. نعم، لقد تطور أمر الجهاد وحكمه من مرحلة إلى مرحلة في تدرج تشريعي حكيم من عند الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. حتى وصل إلى الطور الأخير وهو الأمر بالقتال. لمن؟ لمواجهة أولئك المعتدين الذين يجيدون سياسة إطفاء مشاعل الهداية ومصابيح النور والهدى الذي يحملها أهل الدعوة والحق ممن كلفوا بالبلاغ من الله ورسوله. أرجو أن تدققوا في كل لفظة أكررها. نحن لا نكره أحدا على الدخول في دين الله، لكن لا نسمح لأحد أن يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. هذه الغاية من الجهاد، هذه هي الغاية من الجهاد. أقول وبأعلى الصوت، الجهاد عندنا في الإسلام ليس غاية، ولكنه وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق للحق بحق. أكرر، الجهاد في الإسلام ليس غاية، ولكنه وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق للحق بحق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غايتنا. أمر آخر إنما هو من الوسائل التي يجب أن توظف من أجل هذه الغاية. كرسي الحكم يوظف من أجل هذه الغاية، الدعوة توظف من أجل هذه الغاية، القتال يوظف من أجل هذه الغاية. فنحن بكل ثقة نحمل مشاعل الهداية ومصابيح النور لمن يعيشون في الظلام، لأن معنى الحق الذي من أجله قامت السماوات والأرض، معنى القرآن، معنى الهدى. ثم لقد كلفنا من الله ورسوله بالبلاغ والدعوة، قال تعالى ولتكن أمر، لام الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأدلة في ذلك كثيرة، لا أريد أن أطيل وأستقصي. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنا أقول نحن نحمل مشاعل الهداية، نحن المسلمين، نحن المسلمين. لا أزعم أن هذا من حق حزب أو من حق جماعة دون الأخرى، لا، هذا واجب على الأمة بمجموعها، واجب على أمة الإسلام. فالأمة أمة دعوة وأمة بلاغ وأمة بيان. فنحن نحمل مشاعل الهداية بما نحمله من قرآن وسنة، بما نحمله من حق نزل من عند الله جل وعلا على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمشي بمشاعل الهداية ومصابيح النور لنضيء الطريق لمن يعيشون في ظلام الشرك والوثنية. فأبى أولئك الهمجيون ممن لا يريدون للحق أن يسود وللنور أن ينتشر ولراية الخير أن تعلو، فيخرج علينا أولئك الهمجيون ليحطموا المشاعل التي نحملها وليطفئوا مصابيح النور التي بأيدينا، ويحولون بين الناس وبين السير في طريق الهدى والنور. هؤلاء نقاتلهم، هؤلاء نقاتلهم حتى لا يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. هذه الغاية. أما نقاتل الخلق على مجرد معتقدهم الكفري؟ لا والله، لا والله، والله لا أعلم إماما واحدا من أئمتنا القدامى والمعاصرين قال ذلك مطلقا، قال بأنه يجب علينا أن نقاتل الخلق لمجرد معتقدهم الكفري. كلا يا أخي، كلا، وإلا لما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مشركا، وما أبقى الصحابة رضي الله عنهم في أرض الجزيرة مشركا. وأين أنت من قوله تعالى لسيد الدعاة وإمام التقاه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بل حتى أخي في سورة براء، حتى في سورة براء الآية التي تلي مباشرة آية السيف أو ما يسمى بآية السيف هي قول الحق تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ها ثم اذبح ثم اقتله إن أبى أن يدخل ديننا. لا وربي، بل قال جل وتعالى ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وقل الحق من ربكم. نقول نبين، لا تحل بيننا وبين البيان، سنبين بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، فهذا منهجنا، هذا منهج الدعوة، هذا منهج الدعوة. ولطالما قلت إن منهج الدعوة توقيفي وليس اختياريا، منهج الدعوة توقيفي بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة والحلم والرفق والكلمة اللينة، هذا منهج توقيفي. أما الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن مقومات المنهج الدعوي، لكن أصوله وضوابطه توقيفية، ليس من حق أحد أن يحيد عنها أو أن يختار غيرها أو أن يدعو بالمنهج الذي يريده بالكيفية التي يشاء، لا، وإلا فقد تنحى وحاد عن طريق سيد الدعاة وإمام التقاه صلى الله عليه وصحبه ومن والاه. إذن من حال بيننا وبين الدعوة، لكن سنبلغ بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع. خلي بالك، من قال لنا بعد البيان والدعوة والبلاغ لا لن أدخل دينكم، سنقول له لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. سنقول له قال ربنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا بد أن نقف على مراحل تطور الجهاد، وأن لا ننكر أنه بالفعل قد مر بمراحل حتى وصل إلى الطور الأخير. المرحلة الأولى ستعجبون إذا قلت لكم هي مرحلة الكف عن القتال والمنع الكامل والصبر على الأذى. الكف عن القتال والمنع منه مطلقا والصبر على الأذى، على أذى المعتدين على الدين وعلى أهله. قال تعالى في هذه المرحلة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه المرحلة الأولى، بل كانت هذه المرحلة كانت مرحلة دعوة بالقرآن، بالحكمة، بالسلوك النبيل، بالصبر على أذى المتجبرين والمشركين في مكة الذين ساموا الموحدين سوء العذاب، بل وطالت أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما له من هيبة وجلالة ومكانة، طالت أيديهم رسول الله، فوضعوا التراب على رأسه، ووضعوا النجاسة على ظهره، وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا، وخنقه مجرم منهم حتى كانت أنفاسه أن تخرج لولا أن قيض الله له أبا بكر رضي الله عنه، فدفع هذا الوغد عن رسول الله وهو يقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهو عقبة بن أبي معيط. ثم بعد ذلك لم يتوقف به الأذى في المدينة النبوية، بل تعرض لمزيد من الأذى وبلون آخر وطعم أقسى وأشد مرارة، فاتهم في عرضه وفي حبيبته التي أحبها من كل قلبه، في الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، الطاهرة في الجاهلية والإسلام، لأنها نشأت وترعرعت في بيت الصدق ثم سقيت بماء الوحي في بيت النبوة. المهم، هذه المرحلة مرحلة جهاد من نوع آخر، ألا وهو الجهاد بالقرآن. بالقرآن، في جهاد بالقرآن يا مولانا، هو أعظم أنواع الجهاد، وهو أكبر أنواع الجهاد، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم، الضمير هنا عائد على القرآن الكريم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. هذا أعظم أنواع الجهاد وأكبر أنواع الجهاد. حذاري أن تظن أنني أريد أن أقلل من شأن الجهاد بالسيف لأولئك الأعداء الذين يغيرون على حرمات الأمة ومقدسات الأمة ودين الأمة، حاشا وكلا عياذا بالله، لكن أكبر الجهاد هو جهاد القرآن الكريم، هو الجهاد بالقرآن الكريم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكما في قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. يا سلام، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وكما في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ اصبر. أذكر أن ربنا جل وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في القرآن الكريم ما يقرب من 18 مرة. لما تقول لي اصبر، ومرة تانية اصبر، ومرة تالتة اصبر، ومرة رابعة اصبر يا أخي، أقول لك خلاص يا أخي خلاص، 4-5 مرات اصبر، حاضر، أسأل الله يعينني على الصبر، هذا لي أنا ولك أنت. لكن من كان قلبه موصولا بالله يأمره سيده ومولاه بالصبر ما يقرب من 18 مرة. صبر، لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، الصبر أهله في معية الله مباشرة، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يأمر ربنا نبينا بالصبر، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أنا أريد أن ألفت أنظار إخواني وأخواتي إلى لطيفة من أرق اللطائف، أن الله جل وعلا قد منع القتال في هذه المرحلة الأولى من مراحل الجهاد لحكمة ربانية عظيمة. ليه إخواني؟ لأن أكثر وأقوى خصوم الإسلام في هذه المرحلة هم الذين سيرفعون راية الإسلام بعد ذلك، فماذا لو قتل هؤلاء؟ ماذا لو قتل خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب أو عكرمة بن أبي جهل أو عمرو بن العاص أو غير هؤلاء ممن حاربوا الإسلام في أول الأمر ورفعوا ونصبوا راية العداء له ولنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو قتل هؤلاء؟ إذن فليمنع القتال وليكف المسلمون أيديهم عن القتال، فهؤلاء الذين يعارضون ويعاندون ويناصبون الإسلام ورسول الله العداء هم الذين سيرفعون راية الإسلام خفاقة عالية، هم الذين سيتحركون لنشر هذا الدين ولنصرته بكل ما يملكون. ثم لو أذن بالقتال في هذه المرحلة لتحولت بيوت مكة إلى نار مشتعلة متأججة بين من أسلم منهم ومن ضل على كفره وإعراضه وعناده. فلقد وجد في كثير من البيوت من ضل على كفره ومن شرح الله صدره لنور الإسلام. فلو قتل هذا ذاك، لو قتل من أسلم من بقي على كفره لصارت فتنة. فشاء الله جل وعلا أن يستبقي أولئك ليرفعوا راية التوحيد والإيمان. ولو أذن بالقتال في هذه المرحلة لتحولت مكة بل بيوتها إلى حروب لا تنتهي. وأنت تعلم أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم المكذوبة الباطلة التي يذبحون لها آلاف النياق؟ بل لقد قال شاعرهم العربي القديم قريط بن أنيف مبينا ما كان عليه القوم من حمية وعصبية، يقول قريط بن أنيف: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذه طبيعة القوم، هذه صفاتهم وحنيتهم. فكيف إذا كان قتالهم من أجل آلهتهم التي يقدسونها ويعبدونها من دون الله جل وعلا؟ هذه يا إخواني وأخواتي هي المرحلة الأولى من مراحل تطور حكم الجهاد. فما هي المرحلة الثانية والثالثة؟ نتعرف عليهما في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، إن قدر البقاء واللقاء. ولا أنسى في هذه اللحظات أن أتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع هذا الهم وهذا الغم عن أهلنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا في سوريا بصفة عامة، وفي الغوطة بصفة خاصة، ما يجري الآن على أرض الغوطة ورب الكعبة ليؤكد من جديد خسة وخيانة ونفاق العالم إلا من رحم الله جل علاه. فها هو مجلس الأمن ينعقد ويأخذ قرارا بالإجماع من أجل إيقاف هدنة، لإيقاف زمن الحرب، من أجل هدنة فقط لا من أجل إيقاف الحرب رغما عن أنف ذلك المتجبر الظالم، لا. فالعالم كله خسة وخيانة ونفاق، ولازلت أؤكد أنه لا مخرج لأولئك الضعفاء من إخواني وأخواتي، أسأل الله أن يرحم ضعفهم، لا مخرج لهم من هذه الفتنة إلا بالاعتصام بالله جل وعلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، فاعتصموا بالله يا إخواني ويا أخواتي ومولاكم، واصدقوا اللجأ إليه تبارك وتعالى، وأدعو كل المسلمين في الأرض ممن لا يملكون أن يقدموا شيئا إلى إخواني وأخواتهم إلا دعوة صادقة، أدعوهم أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا في جوف الليل، أن يرفع عن أولئك المستضعفين الغمة، وأن يزيل عنهم هذا البلاء وهذا الهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرحمهم برحمته. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم وتول أمرهم، وارحم موتاهم وتقبل من مات منهم عندك في الشهداء يا أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر من كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحقن الدماء، وأن يرفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. وإن أراد بالناس فتنة أسأله أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل.